أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في دفع الإشكال عن تخصيص الأكثر في لا ضرر، وكنا في الجواب الأخير تقريبا، وذكرنا أنه في جواب على أن هذه الموارد ليست من موارد النقص والضرر غير المتدارك دنيويا، أو هي ليست موارد النقص بل هي موارد النفع. وذكرنا أن المصالح أو المنافع هي على أقسام. إذا اتضح تقسيم المنافع والمصالح على أقسام بين المجموع والجميع، والجميع على نحو الاستغراق أو البدل وما شابه ذلك، حينئذ يظهر أن مثل هذه الموارد 0.5 مثلا، أو في الزكاة، أو في الموارد الأخرى، هي في الواقع إذا نظرنا إلى نعم النقص الفردي في مقابل عموم الاستغراء نقص فردي، لكن في مقابله هناك في الواقع سوف يكون نفع بنحو العموم الاستغراقي، والنفع الذي هو بنحو العموم الاستغراقي يعود على نفس ذي النقص بمصلحة، لأن التوازن والتكافل الاجتماعي وما شابه ذلك الذي هو في الزكاة والخمس واضح أنه يسبب استقرار وتوازن المجتمع، وبالتالي يعود نفعه على نفسه حتى المزكي والمخمس. طبعا مضافا إلى أن في الخمس ذكروا أن فرق الخمس عن الزكاة أن الخمس بدء من الابتداء، والبدء لا يدخل في ملك المخمس ثم يخرج منه. وإن كان في عدة من الروايات قد أطلق في الصدقة بالمعنى العام على الخمس، واستشهد لبعض أحكام الخمس بعمومات الصدقة: خذ منهم صدقة تزكيه، من أموالهم صدقة تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وغير على حال من لكنه سوف تكون بالمعنى العام الآن لا بالمعنى الخاص. ولا في فارق بين الزكاة والخمس، أن الزكاة قبل أن يدخل المال في ملك المخمس هو لا يدخل في ملكه، وإنما يدخل في ملكه. لكن هذا الجواب طبعا مثل ما يقال جواب تعبدي، أو جواب يما كان بحسب تعبد الشرع، وإلا بحسب العرف السبب العرفي مملك لمجموع الربح على الحال بحسب العرف. نعم بتصرف من الشارع وتعبد من الشارع صحيح، أو بالنظرة إلى أن الشارع هو مالك الملوك ومقدار ما يملكنا نحن نملك، إيه طبعا هذه نظرة طبعا توافق المعرفة التوحيدية وتوافق المعرفة الدينية صحيح، على ضوء ذي النظرة ليس في الخمس نقص مثلا أو حتى في الزكاة. لكن الأجوبة الأخرى العامة بلحاظ حكمة وتشريع باب الزكاة وباب الخمس لعلها أولى، يعني أولى في سبق الإدراك والوضوح الفكرة، من أن التكافل الاجتماعي عموما على حال يوجب هذه الجهاد. كذلك بحث الجهاد لما عليكم السلام لا إله إلا الله، كلامنا الشريعة يعني كلامنا مو تقوية. ولا عثمان بن عفان ماذا صنع في الأمة الإسلامية، وعمر بن الخطاب ماذا صنع، بحث آخر هذا على أي حال. فالمقصود أنه المقصود على أي حال في هذا المطلب، طبعا سورة الحشر فيها ملحمة قرآنية بأن العدالة المالية في الأمة الإسلامية لن تكون ولن تقام أبدا إلا بذي القربى، فما أفعى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، مو ولليتامى يعني هناك مصرف، والمساكين من السبيل كي لا يكون دولة طبقية، يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي تتحقق في الأمة الإسلامية عدم مداولة الطبقية والتفاوت الطبقي الفاحش المقيت اللي هو الآن تعاني منه أكثر الأمم. هذا لن يكون إلا بأن يكون المنابع الطبيعية كلها له الفي، يعني كل المنابع الطبيعية هو لله ولرسوله ذي القربى بيدهم، لام ملكية التصرف هنا. بل على أي حال، وفعلا هذه النبوءة القرآنية هكذا، يعني بعد ما لم يستلم ذوي القربى زمام الحكم في عهد الأول بدأ بشكل خفي، الثاني اتسع، الثالث إلى أن تورم سرطانيا وانفجرت الغدة السرطانية بسائرة المسلمين من أهل مصر وأهل العراق على العثمان الثاني. على أي حال، وهكذا بقيت لهم من هذا مجرد السيرة، أيوة هكذا هي ملحمة قرآنية في سورة الحشر. على أي حال، ملحمة تحققت ولا زالت صادقة. نعم، أيام ما كنا نعود إلى ما كنا فيه، فإذا التكافل الاجتماعي هو في الواقع يعود بنفعه على نفس الأفراد، كذلك الجهاد هو نوع من الأمن في النظام الاجتماعي. إذا النظام الاجتماعي متهرئ متصدع، فكيف يعيش الفرد في ظل نظام غير هذا؟ ففي الواقع هذه الأبواب الضربية هي كل أبواب صحيح من نقص فردي إذا لوحظ النظرة الفردية، لكن إذا لوحظ النظرة المصلحة المجموعية أو مصلحة الجميع ستعود بالنفع نفس الفرد هو نفسه. فمثل هذه الشعيرة الحسينية كذلك أيضا هي نوع من مسحات إلى النظام الاجتماعي، بدلا أن يكون بيد أزمة بيد على حال الطغام من المجتمع يكون بيد الصالحين وما شابه ذلك. ففي الواقع هي نظرة إصلاحية للنظام الاجتماعي وتعود على المجتمع بسلامة، ونوع من إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها حية نابضة في المجتمع وبث الروح الحيوية على كل الحماسية الفدوية في المجتمع وما شابه ذلك، بدل التكالب والحسد الدنيا ومصالح جمع عظيمة في شعائر الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم التي هي الأهداف التي نهض من أجلها. وغيرها على حال من أبواب الفقه التي هي مؤسسة على الضرر، صح ضرر ونفع فردي، لكن يعاود نفع فردي بنحو المصلحة العامة الجميع الاستغراقي عائد على نفس الفرد، وحتى أيضا المصلحة المجموعية هي بالتالي أيضا تصب في مصلحة الفرد. فإذا في هذه الأبواب النقص متدارك دنيويا، فمن ثم ما تشمل وما تجري لا ضرر بلا عدوان. جميع وليس مجموع، كله جميع فيها تعود على نفسه في الفرد، في تصب في صالح الفرد أيضا. مجموع مع الجميع، لا المجموع معنا فقط الهيئة المجموعية، بس مو ليس يصب مباشرة أو بنحو الواسطة القريبة، بل بوسائط بعيدة، بخلاف لكن الجميع لا يصب. من هالحيثية تكون جميع، لا تارة الآن مثلا مفاعل دري في البلد ينضرب، أنا بالنسبة لي الآن ما يصب في نفع الأمني بالذات على الحدود الغربية كيف كذا أو على الحدود الشرقية قريب، ما عندي نفع قريب، فهذه لحظ المجموع، لكن مع ذلك هذا المجموع بوسائط طبعا، أما في الجميع لا يصب بوسائط قريبة أو مباشرة في نفع الفرد. على أي حال، هذا المقدار كافي في معالجة هذا المطلب. ننتهي إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني عكس التنبيه الأول. التنبيه الأول نوع من الإشكال في عموم لا ضرر وتخصيص الأدلة الأولية والأبواب الأولية وتقديمها عن عموم لا ضرر. التنبيه الثاني عكس هذا، أن لا ضرر في المورد الذي تجري كيف تجري، هي تخصص الأحكام الأولية، بعبارة أخرى، التنبيه الأول كان في وجه تقديم الأحكام الأولية على الأضرار وعدم التمسك والعمل بالأضرار، هذا التنبيه الأول كان. التنبيه الثاني عكس هذا، عكس هذا كيف؟ يعني في الموارد التي تجري فيها الأضرار وتقدم على إطلاقات الأحكام الأولية، كل حكم أولي له دليل، ترى أصل دليل الحكم الأولي هو يقدم على الأضرار، ترى حواشي دليل الحكم الأولي إطلاقاته سعة دائرته، نعم الأضرار تقدم عليه. يعني بعبارة أخرى في موارد الضرر الطارئ الأضرار تقدم على الدليل الأولي، أما بخلاف الضرر الأولي يكون الدليل الأول مقدم على قاعدة الأضرار. في موارد الضرر الأولي الضرر الذي أسس الحكم الأول ابتداء عليه يكون حكم الدليل الأول مقدم على عموم لا ضرر، وهذا هو اللي بحثناه في التنبيه الأول. في التنبيه الثاني في موارد الضرر الطارئ، في موارد الضرر الطارئ بأي وجه صناعي تقدم لا ضرر على الأحكام الأولية، ففي التنبيه الأول كان الكلام بأي وجه صناعي لا يسقط عموم لا ضرر في موارد الضرر الأولي. في التنبيه الثاني الكلام في ما هو الوجه الصناعي في التمسك بلا ضرر في موارد الضرر الثانوي وسقوط الأحكام الأولية، عكس الأول بالضبط تماما. هنا ذكرت وجوه متعددة لوجه التمسك بلا ضرر وسقوط العمومات الأولية وتأخيرها. الوجه الأول الذي ذكر، الوجه الأول الذي ذكر هو أن الأدلة مجموعة تلحظ كدليل واحد فتكون، أو عفوا حسب تسلسل التاريخي للوجوه نذكر هذا الوجه أحسن. أول الوجه الأول قيل بأنه غاية الأمر يسد هناك تعارض بين دليل لا ضرر وبين آحاد الأدلة الأولية، النسبة المنطقية بين دليل لا ضرر وآحاد، يعني كل واحد واحد وآحاد الأدلة الأولية، ما هي النسبة؟ عموم خصوص من وجه. عموم خصوص من وجه، لأن لا ضرر لا تختص مثلا بباب الوضوء ولا بباب الصلاة ولا بباب الحج، في أبواب عديدة، فهذه أعمية لا ضرر من جهة. والوضوء لا يختص بالوضوء الضرري، أما يعم وجوب الوضوء الضرري والوضوء غير الضرري، إذا فكل من الدليلين له عموم من وجه ويتلاقون في مورد، فتكون النسبة إذا من وجه. وإذا كانت النسبة من وجه بين عموم دليل لا ضرر وآحاد، أي كل واحد واحد من أدلة الأحكام الأولية، إذا كانت النسبة من وجه بالتالي سوف يكون تساقط في مورد التلاقي، وإذا كان تساقط في مورد التلاقي وليكن تساقط، فيسقط الدليل الأولي عن حجية التمسك به الحكم لإثبات الحكم الأولي، ويسقط الدليل الثاني عن حجية يعني لا ضرر عن حجية التمسك به. تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى الأصول العملية المفرغة، تصل النوبة إلى الأصول العملية المفرغة. فالنتيجة إذا وصلت إلى الأصول العملية المفرغة هي نفس نتيجة لا ضرر، نفس نتيجة التمسك بماذا؟ بلا ضرر، لأن النتيجة المطلوبة من لا ضرر ما هو؟ يعني رفع الإلزام الموجود في الأدلة الأولية، فبالتالي وصلنا إلى نفس النتيجة أنه لا مؤاخذة علينا إذا تمسكنا بالأصول العملية، تكون النتيجة أنه لا مؤاخذة علينا.
بعبارة أخرى يكفي في لا ضرر أن تكون مشاغبة يعني ممانعة معارضة للأدلة الأولية، يكفي فيها أنها تسقط حينئذ ماذا؟ تسقط حجية الأدلة الأولية والمؤاخذة عليها. تأتي النوبة إلى دليل مساعد معاضد مساعف آخر وهو الأصول العملية المفرغة. على أي حال هذا الوجه إذا تأملنا فيه واتمعنا فيه إذا تأملنا فيه واتمعنا فيه هل يراد من تعارض عموم لا ضرر وعمومات الأدلة الأولية يراد التعارض في أصل التشريع؟ فلا ضرر تعارض مرحلة التشريع، يعني إطلاق مرحلة التشريع في موارد الضرر، تعارض يعني في موارد التلاقي وهو الوضوء الضرري، تعارض مرحلة التشريع والحكم الإنشائي في الوضوء الضرري، أو يراد تعارض مرحلة التنجيز في الوضوء الضرري. ظاهر الكلام كانما ظاهر التقريب والتقرير أن عموم لا ضرر تعارض مرحلة الإنشاء في فرد الوضوء الضرري، طبعا تعارض مرحلة الإنشاء في الوضوء الضرري، وهذا طبعا التقريب يتناغم أو يتلائم مع مبنى متأخري الأصوليين من أن أدلة الرفع في القواعد الثانوية سواء لا ضرر لا حرج نسيان خطأ إكراه ما لا يعلمون، يبنون على ماذا؟ أن الرفع تخصيص للمرحلة ماذا؟ الإنشائية. ولكن قلنا هذا ليس مبنى مشهور طبقات الفقهاء، وليس هو الصحيح. الصحيح مبنى مشهور فقهاء طبقات الفقهاء من أن أدلة الرفع سواء في لا ضرر أو في لا حرج أو في بقية القواعد، أدلة الرفع ليست ترفع ماذا؟ مرحلة الإنشائية، وإنما ترفع ماذا؟ ترفع مرحلة التمييز. فالصحيح في تفسير هذا التقريب الأول القول بأن هناك معارضة بين لا ضرر وبين لوازم الدليل الأولي، بين إطلاق الدليل الأولي لوازم إطلاق الدليل الأولي، لوازم أي دليل أولي وهو وجوب الوضوء مثلا المؤاخذة على الوضوء، لوازم وجوب الوضوء في مرحلة الإنشائية ثم الفعلية، ما هو لوازم المؤاخذة؟ تنجيز. فلا ضرر تتنافى مع التنجيز، اي نعم يعني المراحل بعد اللاحقه. فلا ضرر يكفي فيها انها تعارض وتمانع لوازم الحكم الانشائي، لوازم دليل الحكم الاولي. فاذا عارضت لوازم الدليل الاولي لو افترضنا التساقط تصل النوبه الى الاصول العمليه. بعباره اخرى مرارا كرارا مرة كررنا في الأبواب السابقة في الأصول، التحقيقات الأصولية الأخيرة تنبهنا وتوقظنا إلى نكتة مهمة، أن إذا رأينا تنافي بين الأدلة يجب بحذاقة التفطن إلى أن التنافي والتعارض بين الدليلين في أي مرحلة، هل هي في المرحلة الإنشائية أو المرحلة الفعلية أو مرحلة التنجيز أو مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، هي جدا مهم. فلو طرح هذا السؤال، ما هو العلاقة بين قاعدة الفراغ وأقيم الصلاة،
هو طبعا هو
بين أقيم الصلاة، إطلاق أقيم الصلاة يقتضي أنك يجب أن تؤدي الصلاة عندما تشك في الفراغ، باعتبار أقيم الصلاة كدين كالذمة، والشغل الدين الذمة الشغل اليقين يقتضي فراغ اليقين. ففي نوع من نعم في نوع من التدافع بين أقيم الصلاة وبين قاعدة الفراغ والتجاوز، لكن التنافي وين؟ في مرحلة إحراز الامتثال، مو في أصل مرحلة التشريع. أيضا ما هو التنافي بين لا تعاد الصلاة إلا من خمس وبين مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ لكن هذا ليس فاتحة الكتاب. لا تعاد تقول لا تعيد الصلاة، صحيحة صلاته. فهل التنافي بأن كما صنع السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد هادي الميلاني أن التنافي أن لا تعاد تأتي وتخصص لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تخصصها وتتصرف فيها في مرحلة الإنشائية؟ هكذا بنى السير القوي على أحد قولي لأن العالمين السيدين بنيا على أحد قولي الميزنائي بأن لا تعاد تتصاعد وتنافي نفس الدليل الأولي في مرحلة الإنشاء، بينما القول الثاني الميزنائي اللي هو يختار الممشى المشهور يقول لا، لا تعاد ليست تتنافى مع على صلاة الله بفاتحة الكتاب، يعني مع أدلة يعني مع أدلة الأجزاء والشراط ليست تتنافى مع أدلة الأجزاء والشراط في مرحلة الإنشاء، وإنما تتنافى معها في مرحلة ماذا؟ متن الامتثال، مرحلة الامتثال. لا تعاد دليل وتعبد شرعي في أي خانة في أي رتبة في أي مرتبة، ليس في مرحلة الإنشائية، في مرتبة ماذا؟ مرتبة الامتثال. هنا يكون معالجة بين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا تعاد، لكن ليست المعالجة بأن تتصاعد أو تخرج لا تعاد عن موقعها عن موقعها أو عن رتبتها أو عن خانتها الخانة التي هي فيها، بل تتصاعد لمرحلة الإنشاء، لا تبقى هي في مرحلة الامتثال. من لوازم مرحلة الإنشاء يقتضي في مرحلة الامتثال غير ما تقتضيه لا تعاد، فيجب التوفيق بين لا تعاد وبين لوازم أدلة الأجزاء والشرائط وهي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بتوفيق في مرحلة الامتثال. بأن يقال الشارع اكتفى الامتثال ناقص عن الامتثال التام، تعبد وتصرف من الشارع، تعبد وتصرف من الشارع في الحكم العقلي، لكن هذا حكم عقلي غير مستقل، يجب الامتثال على حذو حدود المأمور به، هذا حكم عقلي لكن ليس حكم عقلي مستقل، يسمونه الأحكام العقلية غير المستقل، أي لأنه متولد من حكم شرعي ومن حق الشارع ومولويته، فله أن يتصرف في مولوية الشارع. يقول الامتثال ناقص أكتفي به عن الامتثال التام. المقصود أعود إلى تلخيص أصل البحث، يجب عند ملاحظة الأدلة فيما بين بعضها البعض إذا رؤية تنافي يجب موازنة أو وزن العلاقة والارتباط بين الدليلين، وهذا من أسرار الصناعة مهارة الصناعة الأصولية عند المتأخرين التي لن تكون مبلورة قالبيا عند المتقدمين، وإن كانت مرتكزة لديهم لكن لم تكن مبلورة. إيه نعم، لابد الملاحظة بين الدليلين. لذلك إذا في بال الأخوان اللي كانوا في بحث البراءة ذكرنا أن الأصول العملية والبراءة أي والأحكام الظاهرية طران الأحكام الظاهرية أي أحكام الشرعية في علم الأصول، الأحكام الشرعية في علم الأصول ما نسبتها مع الأحكام الواقعية أي الأحكام الشرعية في علم الفقه؟ نسبتها ليست أنها تتلاقى في مرحلة الإنشائية، نسبتها أن الأحكام الظاهرية كلها تشريعات شرعية في رتبة التنجيز للأحكام الفقهية الشرعية الواقعية. خبر الواحد جعل لأجل أن يحرز لك ينجز أو يعذر الواقع، يعني في رتبة التنجيز. طبعا مقصودي في رتبة التنجيز بالإضافة إلى ماذا؟ حكم الفقه الواقعي، وإلا هو بنفسه الحكم الظاهري لمراحل بعد، لكن أيما كان هو جل مراحله إذا نريد أن نقيسها إذا أردنا قياسها مع ماذا؟ مع الأحكام الواقعية، فهو لارتباط وعلاقة مع مرحلة ماذا؟ تنجيز الأحكام الوقعية الفقهية. البراءة تعذير في مرحلة، شوف التعذير التنجيز عن الحكم الواقعي. الاحتياط كذلك في مرحلة التنجيز. خبر الواحد بقية الحجج تنجيز في مرحلة التنجيز. إذا قيل طرح هذا السؤال، ما هي العلاقة والارتباط بين الأحكام الظاهرية طرًا، أي الأحكام الشرعية في علم الأصول، والأحكام الواقعية؟ نلتفت إلى أن محل العلاقة نفيا وإثباتا بين الحكم الظاهر والأحكام الواقعية الفقهية، يعني بالقياس للأحكام الواقعية الفقهية، هي في مرحلة الارتباط ومحل الاتصال نفيا وإثباتا، ومحل التلاقي والتلاحم أو التصادم هي في مرحلة التنجيز. وإن كان طبعا الحكم الظاهري هو بنفسه بغض النظر عن مقايسته وبغض النظر عن ملاحظة علاقته مع الحكم الواقع الفقهي، هو بنفسه له مرحلة بعد فعلية وإنشائية وكذا، بحث آخر. لكن مقصودي هو إذا أردنا علاقته ومقايسته وضميميته ومعيته مع الحكم الواقع الفقهي، هو يتلاقى مع مرحلة التنجيز. خب نعود إلى ما كنا في مقصودي، أنه أعود ألخص نفس النكتة الثمينة وهي مرتبطة ببحث باب التعارض، أن التعارض سواء مستقرة أو غير مستقرة وما شابه ذلك، وبعبارة أخرى ملاحظة الأدلة مع بعضها البعض، يجب الإمعان والمداقة أنه هذين الدليلين سواء التصرف بينهما بنحو التعارض المستقر التنافي، أو العلاقة بينهما ليس تعارض مستقر بأن أحدهما يتصرف في الآخر. المهم منطقة التنافي البدوي أو التنافي المستقر بين الدليلين في أي مرحلة من مراحل الدليلين في أذهاننا بحسب علم مباني الأصول القديمة عند المتقدمين، دائما التنافي نصاعد به إلى وين؟ مرحلة الإنشائية بين الدليلين، وهذا ليس بصحيح. هذا بعد الآن سوق مضت أكل الدهر عليه، طبعا في هذه العقود الأخيرة أكل عليه الدهر وشرب. وين كان السير خوي؟ طبعا السير خوي دقة قديمة تعتبر الآن رحمة الله عليه. الآن التحقيقات الأصولية الجديدة هي هذه، هي ماذا؟ هي أنه نعم، هي أنه يجب أن نلاحظ مرحلته. نعم طبعا كل الجهود احنا على سفرة السير خوي رحمة الله عليه، ومع ذلك احنا دقة قديمة في إدارة البحوث ممعنة عليه حالنا احنا بجهود وبركات واتعاب من الثالث الكوي رحمة الله عليه والكبار الاخرين. اي ما كان المقصود انه هذه المباني الان قد تعمقت اكثر وتمعنت، ان لحاظ النسبة بين الدليلين كيف تكون حين اذا صار هذا واضح. فحين ان هذا التقريب نعود اليه، ما هو التقريب الاول؟ التقريب الأول أو الوجه الصناعي الأول لتقديم لا ضرر على ماذا؟ على الأدلة الأولية، أنه بتوسط تنافي وتعارض لا ضرر وتساقط الدليلين ثم نرجع إلى أصول العملية، وتكون نتيجة نفس نتيجة تقديم لا ضرر، لأن لا ضرر تريد أن ترفع المؤاخذة والأصول العملية لن ترفع المؤاخذة. نقول حقيقة هذا التقريب إن كان بتقريب جمالي على مباني القدماء الأصوليين صح، لأن كلمة تنافي وتعارض في مرحلة التشريع بين الدليلين يتساقطون، ما تبقى ولا تبقى حينئذ لدينا مشروعية الحكم الأولي، تصل نوبة إلى أصول عملية. ولكن على التقريب الصحيح عند المتأخرين ليس التنافي بين مرحلة إنشائية في الأحكام الأولية ولا ضرر، بل في أي مرحلة تنافي؟ مرحلة التنجيز، يعني مشروعية سالمة في الأحكام الأولية. الوضوء الضرري مشروعية غير مخدوشة، الوضوء الحرجي مشروعية غير مخدوشة، كما أن الحكم المنسي فعلية غير مخدوشة، خلافا لمباني المتقدمين أو مبنى حتى السير الخوي رحمة الله عليه وأحد قول الميزاني، بل مشروعيتها على حالها لا يمسها شيء باقي على حالها. إنما التنافي بين الضرر والدليل الأول في أي مرحلة؟ مرحلة التنجيز. فمرحلة التنجيز إن استطعنا أن يعني على ضوء التقريب الأول هذا، على ضوء الوجه الأول، إن استطعنا أن نفسر تقديم لا ضرر في مرحلة التنجيز على الدليل الأول، لأن الدليل الأول كما يثبت المرحلة الإنشائية يثبت بقية المراحل باللوازم طبعا، فإن استطعنا أن نوفق فبها، لم نستطع قبول يكون غاية الأمر التساقط، التساقط حينئذ نأتي مرحلة الأصول العملية يعني. لأن الأصول العملية لأن الأصول العملية نسبتها مع الأدلة الأولية في أي مرحلة تذكروا تونا الآن جدا. الأصول العملية مرحلة التنجيز هي يعني غير مرحلة الإنشائية. الأصول العملية أصول عملية مع الأحكام الأولية، وين منطقة الاتصال فيها والعلاقة؟ مرحلة التنجيز، تعذير، براءة يعني التعذير عن الحكم الواقعي. البراءة لا تتصرف في الحكم الإنشائي والفعلي للحكم الواقعي المجهول، كذلك النسيان، كذلك أدلة الرسل الأخرى. فإذا بهالمقدار هذا التقريب لا بأس به، هذا التقريب. طبعا هذا التقرير يقول لو بنينا على أسوأ التقادير ووصلت النوبة إلى الأصول العملية، النتيجة هي نفس نتيجة تقديم لا ضرر، لأن لا ضرر هي لأجل رفع مرحلة التنجيز عن الحكم الأولي، لا رفع المشروعية والإنشاء. هذا التقرير الأول. طبعا يعني قواعد الأخرى أو المفاهيم الأخرى لا ضرر، القواعد الأخرى مثلا. نعم طبعا هذه دائما هي ومن ثم هذه لا بأس. هذا التقريب يعني ليس في جريان لقاعدة لا ضرر، غاية الأمر مشاغبة لا ضرر للدليل الأولية وبالتالي الصورة الأصول العملية. فإذا بقية مفادات ولوازم لا ضرر ما يمكن ماذا تقريرهم. زين هني في نقطة فائدة كلية يجب أن تتفهم لها نفيسة جدا، وهي أنه التشبث بالقواعد العلاجية الظاهرية هي نتائجها دائما نتائج محدودة قاصرة. التشبث بالقواعد العلاجية الظاهرية نتيجتها دوما نتائج قاصرة محدودة. مثلا أنت تدخل في باب من أبواب وردت لك ثلاث أربع طوائف، بدل أن تعالج الدلالة بين الطوائف دي الأربع مثلا بمعالجة دلالية كاشفة عن مشجرة التقنين في ذلك الباب اللي هو الفهم القانوني أو متن القانون، أو نسميه ما هو ديدن الشهيد الأول والشيخ جعفر، هو عدة من أساطين فقه الملازمات القانونية ونفس التلازم الأحكامي بين في نفس الفصل ونفس الباب، وفهم تفسير الأحكام في نفسها، بدلاً من نعالج هذه المعالجة نتشبث بأن هذا النسبة بين الطائفة الأولى والثانية عموم وجه، والنسبة بين ذاك عموم خصوص مطلق، ونقيد هاي الصفة معالجة هي، لكن المعالجة ما هي؟ هذه معالجة ظاهرية إثباتية مو ثبوتية. هذه المعالجات اللي للأسف كثرت وتضخمت وتورمت في علم الفقه أخيرا دي مضرة بالفقه. لما مضرة بالفقه؟ لأن هي لن تكشف لك عن حقيقة الهرم ولو الصغير في هذا الفصل من الفقه ومن القانون. انت كانك دوما تذهب إلى مسكنات وإلى أجراس إنذار فقط، يعني كلمة فقط تعتمد على المنبه أو المسكن، هو اللي يقودك ودليلك والشمعة التي تسترشد بها في الطريق في فروعات ذلك الفصل. بينما بخلاف إذا ذهبت إلى نفس شنو ما هو الأصل القانوني في هذا الباب، وما هو المرتبة الثانية منه، وما هو اشتقاقاته، وشلون الرابطة الماهوية القانونية بين أحكام هذا الفصل. أوه، يعني أنت الصورة جدا واضحة لك، الأصل القانوني الأم ما هو، ثم شعبه ما هي، مراتبه ما هي، لوازمه ما هي، تصير صراحة كلش كل الفروع المستحدثة التي يبتلى بها الأمة الإسلامية أو المتشرعة في هذا الفصل، أنت تستطيع حينئذ نتشجر أكثر فأكثر. أما بخلاف إذا كنت أنت عالجت هذا الفصل بماذا؟ عالجته بعلاجات ظاهرية اضطرارية، مثل ما نقول عند نعم، اللي هي ليست علاجات فقهية بعبارة أخرى، علاجات أصولية ظاهرية، لو النسبة ما هي أمر مخصص من وجه، أو المقدار إذا تستحكم التعارض تساقط فتصل نوبة إلى مثلا عموم فوقاني ومن القبيل، هذه معالجات لا أنفي أنها معالجات، أو تعالج المسألة بالأصول العملية، هذه لن تكشف لك واقع الصرح القانوني المشيد في ذلك الفصل أو في ذلك الكتاب الفقهي. وأنت عندما تريد أن تفهم وتتعمق في كتاب فقهي وشعبه وفصوله، أحوج ما أنت محتاج له أن تعرف متن القانون ما هو حقيقته. ففي منهجين، منهج أنه فقط أنت وراء المعذرات الظاهرية، هذا منهج، بس هذا خطر على الفقه. وفي منهج لا، أنه لست أنت وراء الأحكام الظاهرية الأصولية الشرعية، هذه جدا أدوية مسكنة، لكن مسكنة ليست قال عليه او ليست معالجة لأصل الدواء. تارة تروح لا الى المنهج انه تتوقع الوصول الى الاحكام الفقهية لا التشبث بالاحكام الاصولية. الاحكام الاصولية صحيح علاج، لكن هي سيما في الحجج الظاهرية عند الشك. يقول هو الله يرحمه الميزة هاشم الأمري استاذنا، ينقل دائما كرارا عن استاذ العراقي، يقول بأن الذي يتشبث الأصول العملية كثيرا، سواء الأصول العملية أو الأصول اللفظية اللي هي في مورد الشك، التي أيضا بمنزلة هي في الواقع الأصول العملية، الذي يتشبث بها كثيرا هذا تشبث العاجز، أصول العجزة، وأن الحكم الفقهي يجب أن تتمعن فيه وراء الأصول اللفظية المنصوبة عند الشك والأصول العملية المنصوبة أيضا عند الشك. أنت لا تتشبث بدواء جعل في مورد الشك، اقلع عنك الشك، سحب الشك هذه اقلعها زحزحها، اذهب إلى روافد اليقين، قرائن خاصة مقدمة على الأصول اللفظية الشكية، الشك ما ليس وراء إلا داء، اذهب إلى القرائن، تحصيل قرائن، تحليل كذا المجرى. أنا كنت طولنا، لا بس نأكد هذه النقطة غدا. صلى الله على محمد.